الإسلام أن رجلا لا يحب زوجته فقال لها إني أحبك وهو يكذبها، كان هذا كذبا محضا لا رخصة فيه. ما نحبه ولا نسبه، هذا كذب، هذا ما في رخصة أبدا. ولكن لو قال لها كيف لا أحبك وأنت حلالي وزوجتي وصاحبتي بأربعين سنة، ما قال أحبك، كيف ما بدي أحبك وأنت ما شاء الله صار لك عندي أربعين سنة، مع أنه أحدهم يعني طلق زوجته قال له صار لك أربعين سنة، أنه هي مشكلة كونه صار لي أربعين سنة معها ولا المشكلة. نعم، فهذا يحتمل. نعم، وزوجتي منذ كذا وكذا، وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يوري إذا أراد السير نحو اليمين يلقى العدو جهة اليمين. ماذا كان يسأل؟ كان يسأل عن منازل أهل يثرب، وقصد اليمين كان يسأل منازل أهل يثرب، هم من بيت، هم من موجود، ناس خشوا أن يموت، فيظن إيش؟ الناس أنه يسأل لأن يلقى العدو من هذه الجهة، بينما هو ترك نفسه إيش؟ هنا ليشبه على العدو. وقد ذكر البخاري في الأدب المفرد حديثا حسنه العراقي عن عمران بن الحصين قال كان رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في المعاريض لمنزوحة عن الكبير. فإذا إبراهيم ورى ولا ما ورى؟ ثم يطالب بالشفاعة الكبرى يوم القيامة ماذا يقول؟ يقول أنت خليل الله صحيح ولا لا؟ قال إنني خليل الله من وراء وراء، يعني من بعيد بعيد. ليه؟ لماذا؟ لأنه عرض في مكان يجب عليه أن يصرح، فعد نفسه قد صرف على الله تعالى. ولذلك قالوا حسنات الأبرار سيئات المقربين. الرسول عندما ينفتل من الصلاة يقول استغفر الله، هل كانت معصية؟ هل كانت صلاته ناقصة؟ لكن ايش تطلب الكمال؟ انني خليل من وراء وراء واكيد من وراء وراء من وراء وراء، يعني انا. ومع ذلك كان يقول انا المفروض في اقول ايش؟ لكن له مقصود طيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون لما هجر مع الصديق إذا سئل الصديق من هذا الذي معك يا أخي في الطريق يقول هذا يهديني الطريق، يهديني الطريق المدينة وهذا يهديني طريق الحق. الناس يفهمون هذا يهديني الطريق من طريق إيش إلى المدينة، بينما عنا أبو بكر هذا رسول الله يهديني الطريق إلى الله تبارك وتعالى. ومن ذلك ما حصل لعبد الله بن رواح، أخذ زوجته معي من البيت، أخذ الزوج الثاني أو الجارية الثانية، فأراد أن نعم يعني يكون له معها ما بين الرجل والزوج، أخذ على بيت المرأة الثانية انتهى من هون. وإذا جئ إيش الزوج جاي بسرعة، أفي بيتي وعلى فراشي تطأ صورة صارة الطريق، والله لا أتركك حتى إيش تقرأ القرآن. ساوى الشيء ولا ما ساوى الشيء؟ فقال وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا شق مشهور من الصبح لامع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت الكافرين المضاجع. فظنت أنه يقرأ القرآن فقالت كذبت بطري وصدقتك، كذبت بطري وصدقتك. ومع القرآن يقرأ بيتين من الشعر، وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا شق مشهور من الصبح لامع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استدخلت بالكافرين المضاجع. فقالت آمنت بالله وكذبت بطري وصدقت. وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص له قصته، فضحك النبي صلى الله عليه بذلك وسره. وما كان رجل سمع شيء، فهذا إيش هذا المعنى؟ أما الكذب الصريح إلى إذا كان في العدل أو إخلاص الظالم فذهب نحر جديد. نعم. ويروي الحكيم الترمذي عن ابن عباس وعن ابن مسعود أن أبا إبراهيم آجر قال له إن لنا عيدا لو خرجت معنا لترد ولأعجبك ديننا. فلما كان ببعض الطريق خرج إبراهيم أثناء الطريق ألقى بنفسه وقال إني سقيم، ألقى على ظهره هكذا فتركوه ومضوا كما ذكرنا خشية أن يكون به إيش مرض الطاعون فهو معدي فترك. لما مضوا ما بقي أحد. نعم. قال إبراهيم ما قصه الله عز وجل علينا في سورة الأنبياء وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. قسم تالله وبالله أول قسم. قال فسادا إنما قال إبراهيم هذه العبارة في سر من نفسه، يعني كلام إيش خفيف أسمع نفسه. نعم. ولم يسمعه إلا رجل واحد كان متخلفا عن الصوت، وفي رواية أخرى تخلف الضعف العجب من شيء شيء وشيء وأكثرون سبقوهم فسمعوا عبارة إيش إبراهيم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. بعد أن تولوا مدبرين. نعم. يقول ابن أبي حاتم كما روى الحسن البصري خرج قوم إبراهيم إلى عيدهم فأرادوه على الخروج فاضطجع على ظهره وقال إني سقيم، وأخذ ينظر إلى السماء فلما خرجوا أقبل على آلهتهم فكسرها. يروي البروسوي أن أهل والد إبراهيم أول من طلع إلى بيت الأصنام صباح العيد هو يعني زعيم الدين المملكة كلها النمرود مكلفه، خرجوا مع الناس بس أول ما بدأوا فسجدوا بالأصنام ثم وضعوا أمامها ألوان الأطعمة والأشربة، حملوا طعام ولحوم وشاريب وقالوا نضعها عند الأصنام ثم نخرج إلى العيد نقضي العيد ثم نعود فنأكل من هذه الأطعمة بعد أن تكون الأصنام قد باركتها، حلت عليها البركة. نعم. فلما خرج أبوه وقومه من بيت الأصنام بعد السجود لها وترك الأطعمة مال إليها إبراهيم ثم قال مستهزئا بها بالأصنام ألا تأكل تفضل ما لكم لا تنطقون، ثم بدأ بتحطيمها بقوة تقرأ ذلك قول الله عز وجل في سورة الصافات فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكل. والروغان الحركة بسرعة على وجه لا يشعر الآخرين بتلك الحركة، فراغ إلى أهله فجاء بعجله كان ما يقول لهم لا تذهب. لا. إذن الروغان السرعة في الحركة على وجه لا يشعر به أحد قائلا لها على سبيل السخرية ألا تأكل. قال ابن كثير في قول الله عز وجل فراغ إلى آلهتهم أي ذهب مسرعا متخفيا فوجدها في البحر الكبير ووضع أمامها ألوان الأطعمة فهشمها وهو يسخر منها ويقول ألا تأكلون. مع هذه السخرية فيها إلزام للعقلاء أن أصنامكم لا تستحق العبادة، أحجار سخرية، وبهذه السخرية ألزمهم بأنها ليست أهلة لا لأنها مستغنية عن الطعام والشراب بل لكونها لا تعقل ولا تعلم. ثم تابع إبراهيم كلاما ما لكم لا تنطقون، خطب الأصنام مخاطبة العقلاء، ولو خطبها مخاطبة غير العاقل لكان يجب أن يقول ما لكم، لكن قال ما لكم العاقل لا تنطقون. فرغ عليها ضربا باليمين مخاطبة العقلاء لماذا تنزيلا لأصحابها، يا أخي افرض أنها لم تأكل لا تحتاج إلى الطعام لأنها لكنها لا تعقل ولا تعلم. هذا يسموه التنزل، أن تتنزل إلى الخصم بشيء حتى تعود عليه الحجة تفعله. وثم ضربا باليمين خص اليد اليمنى لأنها أقوى والضرب بها أشد. قال ابن كثير نزل عليها باليد اليمنى لأنها أسرع وأبطش وأقهر، وكان فيها قدوم فأشمها جميعا إلا أكبر الأسنان فتركها أو فتركه وعلق الفأس قيل في عنقه وقيل في يده، لا مشكلة. وذلك قول الله عز وجل فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. يكون أبو عبيدة جذاذا أي مستأصلي، ما ترك فيهم واحد إيش كالب، أي لم يبق منهم شيء. ومنه قول جرير بل المهلب جذ الله دابرهم أمسوا رمادا فلا أفطر ولا طرف. جذ الله دابرهم من الشاهد لا أفطر ولا طرف، أي لم يبق منهم شيء. وقيل جذاذا أي جعلهم فتاتا صغيرا. ومنه قول الشاعر جذذ الأصنام في محرابها ذاك في الله العلي المقتدر، جذذ الأصنام في محرابها ذاك في الله العلي المقتدر تبارك وتعالى. وقوله إلا كبيرا لهم أي استثنى الكبير، الكبير في المكانة والجثة، أضخمهم وأهمهم يعني من الياقوت. وقوله لعلهم إليه يرجعون أي يسألونه من كسرها فيظهر عجب فيقيم إبراهيم عليهم الحجة. يقول ابن كثير وضع القدوم في العنق أو في اليد ليشير بذلك إلى أن هذا الصنم غار منكم لأنكم عبدتم غيره فكسره. دخل إبراهيم البس قال الراج فولد أكثر من 70 صنما فهشمها وجعل الفأس في عنق الكبير. هنا سؤال، لماذا كسرها وهي لا تعقل؟ لماذا كسرها وهي لا تعقل؟ والجواب أن عباد الأصنام كانوا ينسبون لمن يعبدها النفع ومن لم يعبدها ضرت، هكذا عندهم. وكانوا يعتقدون أن من استخف بها أصابه السوء أو المرض أو الموت أو الضرر، ففعل ذلك إبراهيم عمدا ليكشف لهم أنها لا تضر من يحبها ولا تؤذي من يكرهها. هذا هو المعنى. يقول ابن الجوزي فكسرها ولم يصب بسوء، مثل وليد لما بنوا المسجد الأموي في دمشق كانت كنيسة يقول الخوارج يشتريها وأرضاهم بعد أرضاهم بكل، قالوا له هذا أي إنسان يضرب فيها يعني معول يصاب بالجنون، فأخذ المعول وقال أريد أن أكون أول مجنون في سبيل الله، ثم ضرب ولم يصب بشيء. لما رجع القوم من عيدهم إلى بيت الأصنام ورأوا ما حدث بآلهتهم صاحوا منكرين، من فعل هذا؟ أي من فعل هذا الفعل الفظيع الشنيع في آلهتنا؟ إنه شديد الظلم لأنه تجرأ على آلهتنا. وذلك قول الله عز وجل في سورة الأنبياء قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. عندما قالوا هذا القول سمع الرجل المتخلف العجوز الذي سمع قتم إبراهيم سمع مقالته فقال سمعت فتى يذكر كذا وكذا. قال الرجل سمع إبراهيم يقول ماذا؟ قال إبراهيم تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. قال ذلك الرجل ما ذكره الله عز وجل في سورة الأنبياء قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وقوله يذكرهم أي يعيدهم ويسبهم. الذكر من الصديق لما يذكرني صديق أو يذكرك صديق ثناء، لكن عندما يذكرك عدو يذكرك بعيد. إذن الذكر من الصديق ثناء والذكر من العدو من العدو العين هكذا. ولذلك تقول العرب لئن ذكرتني لتندمني، عندما يخاطب عدو لله لئن ذكرتني أي يسوع لتندمني. وهذا الفتى يسمى إبراهيم، لأن فلعله هو الذي فعل ذلك. ويصل الخبر إلى النمرود وإلى حاشيته، فماذا يفعلون؟ نقف عند هذا على الذبح الآتي. أقول قولي هذا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، تعرفت معكم في الدرس الماضي خروج قوم إبراهيم إلى معيدهم، ثم قرروا أن يعودوا إلى الأصنام بعد أن وضعوا لها الأطعمة ليتبركوا بتلك الأطعمة. وكيف تخلف إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لأمر قد قرره وهو تحصيلها، وتعلل بأنه سفيه، وذكرنا كل هذا. ثم فعل ما فعل بأن كسر الأصنام، وذلك قول الله عز وجل فجعلهم جذاذا إلى كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، أي صلبهم. هذا معنى لعلهم إليه يرجعون، والغاية من وراء ذلك أن يقيم الحجة عليه الصلاة والسلام. فلما رجعوا إلى أصنامهم وجدوها على ما هي عليه من التحطيم والتكسير، من فعل بآلهتنا؟ من الذي فعل ذلك؟ وقلنا إن إبراهيم قد أقسم تالله لأكيدن أصنامكم، قالها سرا بصوت منخفض، إلا أن رجلا ضعيفا كان في آخر القوم سمع هذا القسم. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وكلمة يذكرهم هنا أي يعيدهم، لأن الذكر إما أن يكون من صديق لك، وإما أن يكون من عدو لك. فإن كان الذكر من صديق لك فهو ثناء عليك، وإن كان الذكر من عدو لك فهو عيب وسب وشتم لك. هذا معنى سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. ولذلك يقال للعدو، العرب تقول للعدو لئن ذكرتني لتندمن. كان العرب إذا أو العربي إذا عاده إنسان يحذره لئن ذكرتني لتندمن، أي إن ذكرتني من خلفي بسوء أنني عدو لك. إذن لعلهم إليه يرجعون مني. إذن السب والشتم، هذا الفتى يقال له إبراهيم. المؤرخون قالوا كان عمره صغيرا، وللمفسرين قولان، لكن الكل أنه كان دون الثالثة والعشرين، بعضهم قال 16 بعضهم أكثر شوي، لكن فتى من الفتى يقال له إبراهيم. وصل الخبر إلى النمرود وإلى الملأ، الأصنام مكسرة، ثم انصب على رجل على فتى يقال له إبراهيم. وقد ذكر الله تبارك وتعالى عليه ماذا قال النموس والإيش والملأ. قالوا فأتوا به، تبهوا دقة الكلام، قال فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. والله منتهى العجب، يعني إيش؟ لم يجرموا إبراهيم إلا إيش؟ إلا بدهم بينة، يعني مع أنهم إيش كفروا ولا في مثل عنهم يشهدون. بماذا يشهدون؟ قالوا فأتوا به على أعين الناس، خلوا نشوف الناس، إذا أحد عنده بينة أو شهادة أنه هو الذي فعل نحن عاقبه. لعل أحد الناس يشهد بأن هذا صرح بأنه سيفعل كذا بآلهتهم. الرجل المتخلف ضعيف أو أكثر من واحد سمعوا قوله تالله لك وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. لكن لعل احدا يشهد بان ابراهيم صرح بهذا القول وقال الله لا اعبد من اصنامكم، او لعل احدا راه فيشهد بانه راى ابراهيم يكفر هذه الاصنام حتى لا نعاقبه ولا ناخذه بغير بينه. اي معنى ذلك؟ فاتوا به على اعين نفسك شهاده. او لعلهم يشهدون بعد ثبوت البينه عليه بشده العقاب حتى لا يتجرا احد على ان يعيب اصنامنا او ان يفعل بها كما فعل ابراهيم. كل هذا ايش؟ لما كلمه يشهدون. وهذا مثل قول الله عز وجل لما الانسان تاتي من الاشياء الأجل، ماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ فلولا إذا بلغت القلوب وأنتم حينئذ تنظرون، لم يشر الله عز وجل إلى من ينظر، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ننظر بماذا؟ ننظر إلى المريض يتلوى ما قال به شيء، ننظر إلى الأدوية لم تفد شيء، ننظر إلى الطبيب وقد تعلقت أعيننا به إثناء هذا حد. إذا أنتم حينئذ ترك إيه؟ ترك عامة، حتى كل ما يخطر بذلك أن تنظر إليه تستمد منه شيئا ينقذ هذا المريض ماشي. الأجل جاء، وإذا جاء الأجل فلا تنفع حينه. إلى إذا جاء لا، في مجال أبدا إن غاب عنك الأجل والموت فكل طب نافع أو لم يغب فالطب من أسبابه قد يقتلك الطبيب قضية قضية ربعية. أنا كل فعل لعلهم يشهدون. نعم. وعند هذه الآية يلتفت علماؤنا لفتة جميلة، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. تقرأ في روح البيان يقول كل حاكم يحكم على متهم بالجناية من غير بينة فهو أسمأ من نمرود وقومه. كل حاكم قاضي يحكم على إنسان بدون بينة قل له أنت مجرم فهو أسوأ إيش؟ أسوأ من نمرود. ثم يقول وفي هذه الآية إشارة إلى أن في الكفار من لا يحكم على جانب إلا ببينة وإلا بها. وفي الكفار منه مش كلهم لكن بقال فيه، لأن الله تبارك وتعالى يقيم دولة الكفر بالعدل ولا يقيم دولة الإسلام بالظلم. ويقول القرطبي كره قوم أي قوم إبراهيم أن يأخذوه بلا بينة فطلبوا البينة، ثم قال وفي ذلك دليل على أنه لا يؤاخذ أحد بدعوى أحد إن لم تكن هناك بينة، ثم قال وهذا شرعنا نحن المسلمين لا نؤاخذ أحدا إلا بإيش؟ إلا ببينة إلا بدليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول على مثل الشمس فاشهد وإلا فدع من أمر واضح. الأمر يحتاج إلى بينة وهكذا. طلع علماؤنا ثم أتوا بإبراهيم وسألوه وكان بينه وبينهم حوار، قصه الله علينا في سورة الأنبياء في الآية 61 وما بعدها. تقرأ ذلك لقول الله عز وجل قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. طب ما قال أنت فعلت؟ فأنت فعلت؟ فأنت فعلت؟ وأنت فعلت فعلت مكتوب مثلاتي أأنت فعلت بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. سجون جدا. إن كانوا ينطقون فقد فعله الكبير. ينطقون؟ إذا ما فعله الكبير. وفيها إشارة ضمنية إلى أنه هو الفاعل. قال بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون. فلما لم ينطقون دل على أن الفاعل إيش؟ ليس الكبير، وفيه إشارة ضمنية إلى أنه هو الفاعل. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. قالوا لبعضهم كيف عبدتموها؟ هذا الذي كان يريده إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. لكن فترة لمحات الطعام ثم نفسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. تقول انتكس المريض إذا عاد إلى مرضه بعد إيش؟ بعد الطعام، بعد شوية عافية ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. كل شيء. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضرون. هذا الذي يقاس الحج عليه. ولذلك قالوا يجوز أن تتنزل للخصم، تتنزل بشيء من الباطل لتفر عليه لتلغي باطله ليكون أقوى في دفع عقيدته ودليله. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. أأنت فعل؟ قال علماؤنا طلبوا منه أن يعتذر. فظهر منه قول جعل الأمر ينقلب عليهم حتى تمنوا أنهم يخلصون من هذا البلاء. فجابه بإجابة قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وما ينطقون ما ينطقون. فيقول لهم عندئذ فلم تعبدون شيئا لا ينطق ولا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع. أقام الحجة عليهم. تقوم الحج إذا يجوز فرض الباطل مع الخصم لفترة حتى يرجع من الحق إلى الحق من نفسه ليكون ذلك أبلغ في الاستجابة وأبلغ في إقامة الحجة، لأنه أقطع للشورى وأقوى وأقرب في الحجة. وقوله تسألوهم إن كانوا ينطقون علق فعل الكبير أي الصنم الكبير هو الذي فعل إن كانوا ينطقون. فلما لم ينطقوا إذا ليس الفاعل هو الكبير، وإنما قال ابن كثير فيه إشارة ضمنية إلى أن الفاعل أنا، لأن هؤلاء مجلس. كأنه عليه الصلاة والسلام قال الفاعل هو الكبير إن كانوا ينطقون، وإن لم يكونوا ينطقون فليس هو الفاعل. فلما ما نطقوا إذا دل على أنه هو الفاعل ذلا. أضرب مثال حتى يتوضح لك المثال. لك صديق لا يتقن الخط وشبه أمي، إذا خط بخط شيء من الخرمشة عربية كذلك يعني شعبية خاصة، وأنت رجل مشهور معروف بجمال الخط ورشاقة الكتابة معروف عند الناس، وصديقك ما يستحي من هذا ولا يقدر إلا على كما ذكرت خرمشة فاسدة. كتبت لوحة جميلة أنت بخط كوفي خط تبكي جميلة جدا بخط رائع، وأتى صاحبك هذا الإيش الأمي فرآها فأعجب بها فقال أأنت كتبت هذا وأنت مشهور معروف بها؟ فقلت له بل كتبته أنت، أليس هذا سكر يدي؟ بل كتبته أنت. فكان جوابك هذا تقريرا على أنك أنت الفاعل مع استهزائي ليس نفيا لفعلك أبدا وليس إثباتا لقوله أنك، وإنما بالعكس إثباتا لفعلك وكتابتك لأن صديقك إيش؟ لأن إثبات الفعل للعاجز منكما أنتما الاثنين ابتداء بالعاجز. لما هو ما بيعرف يكتب وأنت مشهور بالخط فإذا لما أنت إثبات الفعل للعاجز منكما، أنت واحد عاجز واحد عالم، استهزاء به، وأنت فعلت هذا، أنا لا بل أنت يا سيدي فعلت وقال قلت الله. لما أقام إبراهيم الحجة على القوم وألقمهم حجرا وأخذ بمخانقهم، ما في جواب، أليهم من كانوا ينصبون ما بيك، أخذ بمخانقهم رجعوا إلى أنفسهم وعادوا إلى أصولهم ونطقوا بالحق، فقالوا لبعضهم أنتم الظالمون، أنتم الظالمون على الحقيقة بعبادتكم أصناما لا تسمع ولا تبصر ولا تنطق ولا تتكلم، وأنتم تعلمون أنها كذلك لا تضر ولا تنفع ولا تبصر. ولذلك قال تعالى فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، أي رجع بعضهم إلى بعض، من قطعة الحجة صاروا ينظرون إلى بعضهم، بماذا نجيب؟ ماذا نجيب إبراهيم؟ ما نطقوا؟ نعم، فقالوا أنتم الظالمون، أنتم الظالمون، كيف اتخذتم هذه الآلهة؟ أو لما صدمتهم الحجة أخذوا يفكرون بجواب يقول كل واحد منهم صار يفكر ماذا يقول لإبراهيم؟ إذا إما أنهم رجع بعضهم إلى بعض يلتمسون جوابا، أو أن كل واحد منهم إيش بدأ يفكر ما الجواب على هذه الحجة، فرجعوا إلى أنفسهم وقالوا إنكم أنتم الظالمون. نعم إنكم أنتم الظالمون، لكنها صح، وكما ذكرت لكم كانت قليلة وفترتها الزمنية جدا إيش صغيرة. لا انتبهوا، لماذا انتبهوا؟ على ان هذه الصحوة ستكون على حسابهم، ستكون خسارتهم فيها كبيرة، اذا قالوا هؤلاء اذا قلنا نحن ظالمون هؤلاء الاصنام لا تبصر ولا تسمع، هذه الصحوة ستخسرهم ماذا؟ ستخسرهم سلطتهم الزمنية التي يعيشون فيها، وستخسرهم النفع الذي يجنونه من وراء الأصنام، تأتي آلاف الناس لعبادتها فيقدمون القرابين والهدايا، فإذا قالوا هؤلاء الأصنام ليست آلهة خسروا لما خسروا، فهم أرادوا أن لا يخسروا هذه السلطة الزمنية لأن هذه الصحوة تخسرهم، فنكسوا على رؤوسهم. نعم لذلك سرعان ما تراجع، يعني وعادوا إلى على أعقابهم، هذه كلمة ثلاثية سرعان وسرعان وسرعان، يعني سرعة رجعوا عن هذا الحق الذي يعيش. نعم بعد أن تذكروا ما ستجره عليهم هذه الصحوة وهذه الإسد، ولذلك قال عز وجل ثم نكسوا على رؤوسهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، انت بتعرف يا ابراهيم لما بيتكلموا عجب، انت قلت لبعضهم نحن ظالمين لانه عبدنا ايش؟ مخلوق احجار لا تسمع ولا تبصر ولا، ثم الان يعودون لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال ابن عباس في قوله تعالى نكسوا على رؤوسهم ادركهم الشقاء فعادوا اليه، ادركهم الشقاء لأن الله علم منهم مسبقا أنهم سينتفعون. يقول صاحب التحرير والتنوير عليه رحمة الله بعد أن اعترفوا بحجة إبراهيم رجعوا إلى المكابرة ورجعوا إلى الانتصار للأصنام، فقالوا يا إبراهيم أنت تعلم أن هذه الأصنام لا تنطق، لا تنطق، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، فما مرادك من قولك؟ فاسألوهم إن كانوا ينطقون، مرادك أن تتنصل من جريمة، من طلب إيش؟ بعد أن قالوا نحن على باطل، إذا قالوا هذا الاعتراف ذهب سلطانهم وزعامتهم ومكانتهم، فقالوا أنت تعرفهم هؤلاء ما يتكلم، فأنت أحرجتنا بهذا السؤال حتى إيش؟ غايتك أن تتنصل من جريمتك، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. لما قال لهم إبراهيم لكم علوهم إن كانوا ما نقصون. ألقمهم بعدها حجرا ثانيا فقال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أي حجر ثاني. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وقوله أف كلمة إذا سمعتها من إنسان فاعلم أن الضجر قد بلغ به الأوج. أف ولا تقل لهما. وجاءت بالتنكير والتنوين إذا كان للتنكير دل على عظمة الشيء المتضجر منه. أف لكم ولما تعبدون ضجر قوي لكم ولما تعبدون أي أتضجر منكم ومن إيش ومن أصنامكم لبيان المتأسف منه أي منكم ومن أصنامكم. قال العلماء لما غلبهم إبراهيم بالحجة القاهرة وأهل الباطل إذا غلبوا بالحجة القاهرة القوية الحق ما عاد عندهم مخرج. شو يكون الجواب؟ يلجؤون إلى القوة الخصمة. دائما أهل الباطل لما أنت بإيش تغلب بالحجة والمنطق يلجأ إلى قوته وإلى إيش وإلى عسكره. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. يقول ابن عاشور بعد أن أعيتهم الحجة وانقطع بيانهم وانقطع بيان اللسان لاذوا بالسنان كما يقول صاحب أثر التفاسير كذلك. بعد أن أعيتهم الحجة وانقطعوا ببيان اللسان لجأوا إلى إيش لجأوا إلى السنان. يقول وهذا شأن من كتب الله عليه الخسران. إذا رأيت الظالم لا يستجيب إلى الحق وقد عرفه فاعلم أن الله تعالى كتب عليه الخسران. تغطي شهوته بنزوته عنده قوة. نعم انقطعوا ببيان اللسان لادوا إلى قوة السنان وهذا شأن من كتب الله عليه الخسران. يقول الزمخشري غفر الله له واعتزاله أجمعوا على إهلاك إبراهيم. يقول إجمع ثم قال وهذا شأن المبتل إذا اتضح باطله. في على باطل ظهر بطلانه وأفحمته الحجة الصادقة عندئذ يبغض أهل الحق. جاء إنسان بحجة وبيان الحق فلما انقطعت حجة المبطل لجأ إلى القوة. ثم ينقلب أهل الحق عنده أكره شيء أهل الباطل بكره صاحب الحق وبكره لصاحب الحق فقد كره الحق. ومن كره الحق فقد كره الله لأن الله هو الحق المبين. إياك أن تكره الحق. من كره الحق فقد كره الله لأن الله هو الحق المبين. ولن يبقى ملجأ لأهل الباطل إلا معاداة أهل الحق كما فعلت قريش بنبينا صلى الله عليه وسلم. لما أعيتهم الحيلة ما عندهم شيء باطل وهذا حق أو النبي نبي والله ما ننكر بينه وبين أنفسهم لكن السقاية في بني عبد مناف والرفادة في آل عبد وهو قالوا نبي من ينجم لهم نبي هو نبي اليهود هو نبي لكن لما جاء من غير اليهود ما نعترف هذا هدفه الحق. لما غلبوا في المناظرة يقول ابن كثير ولم يبق لهم حجة عدلوا إلى القوة لينصروا باطلهم وتفاهم. ثم ذكر ما قاله نمرود وقومه وقد ذكره الله تعالى في سورة الصافات قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. فئة الجحيم هي النار التي إيش لها طبقات تعليها طبقة إثر طبقة يسموها العرب الجحيم. لماذا أمروا بالتحريق؟ قال الألوسي أمروا بالتحريق لأن النار أشد العقوبات ولذلك ورد في بعض الآثار لا يعذب بالنار إلا خالقها. وقد أخرج ابن جرير عن مجاهد قال تلوت قول الله تبارك وتعالى قالوا حرقوه
وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. تلوتها على عبد الله بن عمر.
هذه الآية.
فقال: أتدري يا مجاهد من الذي أشار على إبراهيم بالتحريم؟ من الذي أشار على النمرود بتحريق إبراهيم؟ قلت: لا. قال: رجل من أعراب فارس اسمه هيدر، وعند بعضهم اسمه هينون. وتلاحظ أن الآية أسندت الأمر بالإحراق إلى الجميع، قالوا حرقوه مش لواحد وحده، لأنهم أشاروا على النمرود
القوم.
والذي أمر بالتحريق من؟ النمرود. فالله تبارك وتعالى جعل الكل شركاء في الأمر، لأن الأمر بإتلاف النفوس أي بإهلاكها لا يملكه إلا ولاة الأمر. ما تستطيع أنا أو أنت أو أخا نحكم على إنسان بالموت، لا تأولي الأمر. ولذلك قالوا حرقوه. إذا أشاروا على النمرود بالتحريق، والنمرود إيش؟ أمر بذلك. يقول ابن عطية: هذا الذي أشار على النمرود بالحرق أو على الملأ أن حرقوه، خسف الله عز وجل به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. يقول الطبري: وهذا الذي جاء به الحديث الشريف بين رجل يمشي في حلة له يتبختر فيها فخسف به، فهو يتجلجل فيها أي في الأرض إلى يوم القيامة. أقول عجيبة. وذكر ابن الجوزي في زاد المسير أنهم حبسوا إبراهيم. أول أمر بعد أن يعني الرجل قال سمعته يقول كذا، ثم بنوا له حيرة. الحير ما يشبه الحظيرة، حظيرة في مكان منخفض واطئ 60 وقيل 50 وقيل 40 ذراع ب60 مربع في مكان منخفض إلى جانب جبل مرتفع. ثم وضعوا لهذا المكان المرتفع في الجبل قاعدة، قاعدة حظيرة منخفض في منطقة كوسة في أرض بابل نفسها. وكان طول الحير 60 ذراعا كما قال ابن إسحاق وهو محقق. ثم نادى منادي، نادي الملك: يا أيها الناس احتطبوا لإبراهيم، يعني جيبوا لنا حطب حتى نحرقوه، ولا يتخلفن عن ذلك صغير ولا كبير، فمن تخلف عنكم في إنشاء الحطب ألقيناه مع إبراهيم في الأرض. إذا صنعوا حيرا حظيرة في مكان منخفض إلى جانب جبل مرتفع، جعلوا على الجبل قاعدة. جاءت النار، الحطب امتلئت حتى وصل الحطب إلى إيش؟ إلى أعلى جدار، إلى 60 ارتفاع الحجر أو الحظيرة. يقول ابن إسحاق: حملوا له الحطب شهرا، وفي رواية 40 يوما يحملون الحطب يضعون فيها. وكان الرجل يوصي بشراء الحطب. إذا جاء الموت إنسان يجعل وصيته بدل ما يكون العمل للخير يشتروا بقسم من مال الحطب يجعلوه في حق إبراهيم وإلقائه فيها. وكانت المرأة تنزل وتشتري بأجرة غزلها حطبا لتشارك في حق إبراهيم، تفعل ذلك احتسابا للصنم. قال ابن الأثير: وكانت المرأة تنظر إذا مرضت إن شفاها الله تبارك وتعالى نعم من مرضها أن تجعل شيئا من مالها حطبا لنار إبراهيم. نعم. ثم ذكر قصة ننقلها عنه، ذكرها البروسوي عليه رحمة الله. يقول: كان المرأة إذا مرضت نذرت إنه إذا شفيت تجعل شيئا. وروى قصة في هذا الموضوع أن عجوزا نذرت أن تحمل حطبا إلى نار إبراهيم، والمسافة بينها وبين مكان الحرق شوي بعيدة، فحملت خدمة فاعترضها ملك أي إنسان وهي تمشي إلى موضع النار، عجوز شاين الحطب، فسألها: أين تذهبين أيتها العجوز؟ قالت: أريد نار إبراهيم. فقال لها الملك: طول الله طريقتي وقصر خطاتي. قال: فوالله لم تصل هناك إلا ميتة.
الله أكبر. الله.
نعم يعاون حرف ايش هذا الصالح. يقول ابن اسحاق جمع الحطب مدة شهر ثم اشعلوه حتى اشتدت الحرارة النار بحيث ان الطائر ليمر من جنباتها فيقع ميتا من شدة حرها. يقول ابن الجوزي لما امتلأت الحظيرة بالحطب من حيث وازى الحطب اعلى الجدار سدوا ابوابها وقذفوا فيها النار حطب ثم قذفوا النار حتى تشتعل وارتفع لهيبها حتى ان الطائر يمر بجنباتها فيقع ميتا محترقا. والدليل على صدق ذلك انهم لما لم يستطيعوا ان يتقربوا منها اتوا الى الجبل فوضعوا عليه قاعده بناء ثم اختاروا المنجنيق فما استطاع فوضعوا المنجنيق ثم اصابهم لفها ليلفوا ابراهيم من بعيد الحجاز فرموه بايش؟ لفوا المنجنيق. نعم قال الزجاج فالقوه في الجحيم. قال الزجاج كل نار فوق بعضها تسمى جحيما.